بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسور ومروان: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث، وفيه: وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. طوله ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية. وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. حدثنا محمد قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد، بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي رضي الله عنه يجيء بترسه فيه ماء، وفاطمة رضي الله عنها تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. هذه الأبواب الثلاثة التي نقف عندها اليوم. الباب الأول: باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. يريد الإمام البخاري أن يبين أن ما قد يستقذر هل تفسد به الصلاة؟ فالجواب أنه لا، إنما تفسد الصلاة بملامسة النجاسات. أما غير النجاسات ولو كان مستقذرا إلا أنه تصح به الصلاة. موضوع إبعاده تنزها أمر آخر، المهم أنه يتكلم في صحة الصلاة أو بطلانها. لذلك قال: باب البزاق والمخاط ونحوه، يعني وما هو قريب من ذلك في الثوب. ثم علق هذا الحديث فقال: قال عروة، باعتبار أنه ذكر قطعة من الحديث معلقة، قال: قال عروة. وعروة هنا هو ابن الزبير المتوفى سنة 94 للهجرة. هذا الحديث المعلق سيرد بتمامه وبإسناده في كتاب الشروط، سيرد في كتاب الشروط بتمامه مسندا برقم 2731-2732، وهنا علقه لأنه يريد الشاهد منه على ما ذهب إليه في الترجمة. قال عروة عن المسور، هو المسور ابن مخرمة من صغار الصحابة، متوفى سنة 64 للهجرة، ومروان يعني مروان ابن الحكم المتوفى سنة 65 للهجرة، يعني أن عروة بن الزبير يروي هذا الحديث عن المسور ومروان. قال المسور ومروان كلاهما، مر معنا قطعة من هذا الحديث فيما سبق، وقال أحدهما يصدق صاحبه، يعني ما قاله مروان قاله كذلك المسور. فالمهم أنهما قالا خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، وفي بعض النسخ زمن حديبية بدون التعريف، فذكر الحديث يعني المطول الذي سيرد بتمامه كما قلت في باب الشروط. القطعة التي يريدها البخاري من هذا الحديث هي قوله في هذا الحديث: وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، يعني من الصحابة، فدلك بها وجهه وجلده. أولا، ما موقع هذه القطعة التي ذكرها من الحديث؟ هذه القطعة التي ذكرها الإمام البخاري، يروي المسور ابن مخرمة ومروان قصة الحديبية، وكيف أن قريش أرسلت رسلا لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم، فممن بعثت بهم إليه عليه الصلاة والسلام عروة بن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود الثقفي هذا جاء رسول قريش مندوبا عن قريش، وجاء ليفاوض النبي عليه الصلاة والسلام. فعروة هذا مما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يثنيه عن القتال، أو يريد أن يزرع في قلبه الحذر من أصحابه، يريد أن يزعزع ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الذين كانوا حوله. ماذا قال له عروة بن مسعود؟ قال له: والله إني لا أرى وجوها، إني لا أرى أشوابا من الناس. أشوابا يعني أخلاطا من الناس. إني لا أرى أشوابا من الناس أخلاطا جديرا أن يفروا ويدعوك. هؤلاء يعني كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تطمئن إليهم، فهم من قبائل مختلفة، فليس بعيدا أن يفروا وأن يدعوك وحدك. وفي رواية أن عروة بن مسعود الثقفي قال له: كأني بهم، لو قد لقيت قريشا قد أسلموك فتؤخذ أسيرا، فما هو أشد عليك من هذا؟ إذن أرأيتم ماذا يقول عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا اتهام للصحابة جميعا بأنهم سينفضون عن النبي صلى الله عليه وسلم. عروة لما قال هذا الكلام؟ قال كما قلت، أولا يريد أن يشكك النبي بصحابته صلى الله عليه وسلم، ثانيا كان من المعروف أن الجيوش المجمعة يعني من قبائل شتى لا يجمع بينهم رحم ولا نسب يمكن أن يفروا لا رابط متين فيما بينهم، على خلاف
إذا كان الجيش من قبيلة واحدة فإنهم يأنفون من الفرار. لكن عروة بن مسعود الثقفي فاته أن مودة الإسلام أعظم وأن أخوة الإسلام أمتن، فاته ذلك. فانظروا ماذا فعل الصحابة حين سمعوا هذا الكلام من عروة بن مسعود، أنه كأني بهم قد أسلموك فتأخذ أسيرا. أولا أبو بكر رضي الله عنه قال له كلمة تعد من أبشع السباب ومن أقذع الشتائم، وقالها أبو بكر ولم يتحرج لأن الموقف كان يقتضيها. سمع عروة يقول له كأني بهم قد أسلموك أو أرى أشوابا خليقا أن يفروا ويدعوك، قال أبو بكر له أمصص بذر اللات، نحن نفر وندعه. هذه كلمة من الشتائم المقذعة، أمصص بذر اللات، والبذر يعني جلدة أو قطعة من فرج المرأة. وهنا لما قال أمصص بذر اللات، اللات التي يعبدها عروة أقامها أبو بكر رضي الله عنه مقام امرأة، نعم كأنها أمه، أم عروة، وقال له هذه الكلمة الشنيعة الفظيعة، نعم أمصص بذر اللات، نحن نفر وندعه. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليردوا على عروة ابن مسعود هذا القول بلسان الحال وبالواقع فعلوا هذا الأمر. ففي تلك اللحظات في تلك الموقعة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنخم نخامة إلا وقعت في يد واحد منهم فدلك بها جلده ووجهه. لما فعلوا ذلك؟ ابن حجر العسقلاني ذكر لما فعلوا ذلك، فقال فعل الصحابة ذلك وبالغوا في ذلك ردا على عروة بن مسعود، نعم كلامه هذا وأنه يخشى أن يفر عنه الصحابة ويدعوه. فكأنهم قالوا بلسان الحال، كأنهم قالوا بلسان الحال، هذا كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني، نعم كلام جميل جدا. لأن عروة فعلوا هذا، عروة أولا كان يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يلاحظهم يريد أن يرى ماذا يصدر منهم. فهم قالوا بلسان الحال لما فعلوا هذا، من يحب إمامه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم أيظن به أنه يفر عنه ويسلمه إلى الموت والهلاك؟ أيمكن أن يظن بهؤلاء الذين أظهروا هذا الحب العظيم أيمكن أن يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم كما تفعل القبائل التي تكون مجمعة؟ بل الأمر بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم القرابة الإيمانية والأخوة الإيمانية فيما بينهم أعظم بكثير من أرحام القبائل حين تكون من قبيلة واحدة، عرفنا؟ لذلك هذا الأمر حصل في الحديبية، وفعل الصحابة ذلك ليظهروا عظم حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا يمكن أن يفروا عنه ولا أن يسلموه ولا أن يتركوه. نعم هذا هو المراد. لذلك شو قال الحافظ ابن حجر؟ كلام جميل. قال ويستفاد منه، يعني من هذه الحادثة، جواز التوصل إلى المقصود بكل طريق سائغ. يعني الآن الصحابة توصلوا إلى أن يفهموا عروة أنه يستحيل أن يفروا ويدعوه أو يسلموه ليقع أسيرا؟ نعم يستحيل ذلك. بأن فعلوا هذا الأمر أظهروا شدة حفاوتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. فيجوز التوصل إلى أمر تريد أن تظهره بالطرق السائغة، يعني الطرق المشروعة. هنا الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه ماذا أخذ من هذا الحديث المعنى الفقهي؟ كيف استفاد البخاري معنى فقهي من هذه القضية؟ هي القضية عبارة عن يعني تكتيك من الصحابة رضي الله عنهم، ما هيك؟ كانت يعني مثل حرب نفسية فعلها الصحابة أمام مين؟ عروة بن مسعود. لكن فهم البخاري منها فهم فقهي، حكم فقهي بحت، وهو أن البزاق والمخاطة إنما هو طاهر وليس بنجس. شايفين البخاري كيف يعني يفهم يستنبط الأحكام من جميع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن ذكر هذا التعليق الذي وقطع من الحديث، ذكر الآن البخاري حديثا آخر يدل على هذا، وهو قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي متوفى 212 للهجرة، قال حدثنا سفيان الثوري معروف هذا إمام أمير المؤمنين متوفى 161 للهجرة، عن حميد هو ابن أبي حميد الطويل متوفى 142 أو 143 للهجرة، وحميد الطويل هذا مات وهو قائم يصلي، نسأل الله أن يرزقنا ميتة كهذه، مات وهو قائم يصلي. وقد روى عن أنس كثيرا، قال عن حميد عن أنس قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. ترون أن البخاري قد ساق هذا الحديث مختصرا، لكنه سيرد مطولا. لما بزق في ثوبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأذكر لكم النص الحديث المطول. فاختصره البخاري هنا، اختصره محمد بن يوسف شيخ البخاري، لكن قال طوله ابن أبي مريم. ابن أبي مريم هو شيخ البخاري، وهو سعيد ابن الحكم شيخ الديار المصرية. سعيد ابن الحكم المصري أحد شيوخ البخاري، وهو محدث الديار المصرية. روى هذا الحديث عن من؟ قال: أخبرنا يحيى ابن أيوب، وهو يحيى ابن أيوب الغافقي المصري كذلك أحد علماء مصر وفقهائها متوفى 168 للهجرة، قال حدثني حميد، ورجع الحديث إلى حميد ابن أبي حميد الطويل، قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أذكر لكم نص الحديث المطول الذي سيريده البخاري لكن من غير طريق ابن أبي مريم، لما ساق البخاري هذا الإسناد؟ من يعلم؟ نعم، ساقه لأن فيه تصريح حميد الطويل بأنه سمع هذا الحديث من أنس. فانظروا الإسناد الأول حدثنا سفيان عن حميد عن أنس، لكن الحديث الإسناد الثاني فيه حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلأن فيه تصريح حميد بالسماع من أنس ساق هذا الحديث. طبعا ما هو الحديث المطول؟ الحديث المطول والذي كيف بزق النبي، لما فعل هذا، سيرد بأرقام عدة، من جملتها برقم 405 و417. 405 ذكره البخاري من طريق، طبعا البخاري لم يذكر الحديث المطول من طريق ابن أبي مريم، إنما ذكره من طرق أخرى. مثلا برقم 405 ذكره من طريق قتيبة ابن سعيد الثقفي عن إسماعيل ابن جعفر عن حميد، وبرقم 417 من طريق مالك ابن إسماعيل عن زهير ابن معاوية عن حميد. يعني هذا الحديث له عدة أسانيد إلى حميد الطويل. ولفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، يعني في جدار القبلة. قال فشق ذلك عليه. وفي الرواية رقم 419 فرؤي فيه كراهيته لذلك، يعني اشتد عليه أن يبزق أحد في جدار القبلة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فقام فحكه بيده، يعني لم يأمر أحدا أن يفعل هذا لشدة غضبه من ذلك وشدة ذلك عليه. قام فحكه بيده صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم إن أحدكم إذا قام في الصلاة في صلاته فإنما يناجي ربه، فلا يبزق، أو يبصق يقال بزق وبصق، فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. يعني إن اضطر لذلك، نعم غلبه الريق، نعم فحينئذ يبزق عن يساره أو تحت قدمه. ثم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم أخذ بطرف ردائه، أخذ بطرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه يعلم الصحابة ماذا يفعلون فيما لو غلبهم البساط، فهو لا يبصق هكذا قبل قبلته، إنما يخفي ذلك إما عن يساره أو تحت قدمه أو يفعل هذا في ثوبه، لأنه إذا فعل هذا في ثوبه يكون قد طواه عن غيره. فلذلك استفاد البخاري من هذا أنه لو كان اللعاب أو الريق لو كان نجسا هل فعل النبي ذلك؟ لا. أو هل علم أصحابه أن يفعلوا ذلك؟ لا. فهذا هو المراد من هذا الحديث، يريد أن يدل على أن البزاق والمخاط طاهران ولو كانا مما يستقذر، فليس كل ما يستقذر نجسا. هذا هو المراد بهذا الحديث. لكن ورد أن بعض التابعين قال نجس، بعض التابعين يعني اجتهد منه اجتهاد، مثل إبراهيم النخعي قال اللعاب إذا فارق الفم صار نجسا، وروي ذلك عن سلمان الفارسي، صح عنه فيما يعني روى ابن أبي شيبة، نعم بأنه اللعاب نجس إذا فارق الفم، لكن ما قال بهذا الأمر إلا يعني عدد قليل جدا مثل سلمان الفارسي أو مثل إبراهيم النخعي. الحسن البصري قال كره ذلك تنزها في الثوب. أمر التنظف من هذا شيء، وأمر بطلان الصلاة شيء آخر. يعني قد الإنسان منا مثلا، هذه تحصل مع الجميع، قد يغلبه العطاس في أثناء الصلاة، وقد يقذف أثناء عطاسه بشيء من هذا فيقع على ثوبه، فهل بطلت صلاته؟ لا. هذا هو المراد. فإذا هذه قضية تطرأ كثيرا وتقع كثيرا، وينبغي أن يعرف الحكم الشرعي فيها. هذا هو الحكم الشرعي، بأن ذلك طاهر ولو كان مستقذرا لكنه ليس بنجس. نتابع. ابن أبي مريم متوفى 224 للهجرة. سعيد بن الحكم، نعم، متوفى 224 للهجرة. في له قصة إن زاد معنا وقت نذكرها. نتابع الآن الباب. الآن دخل إلى باب آخر البخاري، قال باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. المسكر طبعا لا يجوز الوضوء به، لأن ما لا يحل شربه لا يحل التوضؤ به، قاعدة. ما لا يحل شربه لا يحل التوضؤ به ولا الاغتسال طبعا. الآن البخاري ذكر النبيذ والمسكر في آن واحد، فما هو النبيذ المراد في هذه الترجمة؟ طبعا معلوم لديكم أن النبيذ المراد به هو الماء الذي يطرح فيه التمر لتخرج منه الحلاوة إلى الماء. فهذه كلمة نبيذ فعيل بمعنى مفعول، نبيذ بمعنى منبوذ فيه يعني مطروح فيه، التمر بعض تمرات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له. ما معنى ينبذ له؟ يعني كان أزواجه رضي الله عنهم يلقين، الانتباذ بمعنى الطرح أو الإلقاء، تلقى التمرات في ماء ويشربها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني، لأن حلاوتها حلاوة هذه التمرات تخرج إلى الماء فيصير الماء حلوا. هذا النبيذ الذي يصير حلوا، نعم، ولكنه لا يشتد، يعني لا يصير مسكرا، هذا النبيذ هل يجوز أن يتوضأ به من يريد الصلاة؟ هل يجوز الوضوء به؟ هنا نجد أن البخاري عطف على النبيذ المسكر فقال لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. فهنا ماذا يريد بالنبيذ البخاري؟ هل يريد أنه لا يجوز الوضوء به ولو لم يسكر، أم يريد أنه إذا وصل إلى حد الإسكار حينئذ صار الوضوء به ممنوعا؟ فبعضهم قال البخاري لما قال باب النبيذ والمسكر عطف العام على الخاص، النبيذ هو إذا كان مسكرا، وكل المسكرات لا يجوز الوضوء بها، لذلك قال لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. وأجمع الفقهاء أجمعوا على أن النبيذ إذا اشتد وصار مسكرا لا يجوز الوضوء به قولا واحدا، لم يختلف في ذلك أحد. لكن روي عن أبي حنيفة، نعم، أنه كان لا يرى مانعا وبأسا من الوضوء بالنبيذ، أي الذي لم يشتد، وإنما هو ماء حلو رقيق ليس إلا، نعم، وبشرط أن يعدم الماء وخارج المصر والقرية. أبو حنيفة قال أولا بأن النبيذ إذا كان ماء حلوا رقيقا لم يشتد ولا يسكر فيمكن الوضوء به في حال عدم وجود الماء وفي حال وجود المرء خارج البلد، نعم. ثم لكن ذكر العلماء كما في كتب كثيرة ذكروا أن أبا حنيفة رجع عن هذا، ذكر أن أبا حنيفة رجع عن هذا. إذن يكون مراد البخاري بقوله لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر أن النبيذ ولو كان حلوا رقيقا ولم يصل إلى حد الإسكار أنه لا يجوز الوضوء به، وهذا طبعا قول الفقهاء وأكثر الفقهاء، قول الشافعي ومالك وأحمد، حتى أبو حنيفة رضي الله عنه لما أجاز ذلك نص أنه قد رجع عن ذلك. الآن هذا الكلام وهذا الحكم الشرعي الذي قاله الإمام البخاري ذكر له الأدلة، ما هي الأدلة؟ اسمعوا، قال وكرهه الحسن وأبو العالية، الحسن يعني البصري، وروي في ذلك عنه طبعا روايتان، رواية سئل عن الوضوء بالنبيذ، نعم، فنهى عن ذلك، لكن هنالك رواية أخرى وردت عنه أنه قال لا بأس به. طيب هاتان روايتان عن الحسن البصري، رواية نهى عن الوضوء بالنبيذ ورواية أخرى قال لا بأس به، فما معنى هذا؟ قال الفقهاء معنى هذا أن الكراهة على التنزيه وليست على التحريم. لكن بعض الفقهاء الآخرون قالوا لا، المراد أن الحسن قد يكون سئل عن نوعين من أنواع النبيذ، سئل عن النبيذ الذي لا يسكر فقال لا بأس به، وسئل عن المسكر فقال نهى عن الوضوء به. وهذا الكلام ينسحب كذلك على قول أبي العالية. أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي، طبعا حسن البصري نعرف وفاته 610، ما هيك 110 الحسن البصري توفي، الرياحي توفى 90 للهجرة أو 93. كذلك أبو العالية وهو من التابعين، الآن نذكر ترجمته بعد حين لندرى يعني مقداره ومنزلته في العلم، روى أثره هذا أبو داود في سننه برقم 87. يقول أبو خلدة خالد بن دينار: قلت لأبي العالية: رجل ليس عنده ماء وعنده نبيذ. نبيذ يعني نقوع، ما هيك؟ مثل ما قلنا نقوع، كما نسميه احنا اليوم نقوع التمر. وعنده نبيذ أيغتسل به من الجنابة؟ قال: لا. فإذا أورد البخاري قول الحسن البصري وقول أبي العالية للتدليل على أن النبيذ لا يتوضأ به. نعم. وثم ذكر كذلك عن عطاء، وقال عطاء بن أبي رباح وهو المتوفى 114 للهجرة، قال: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. اللبن يعني إيه؟ يعني الحليب. التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. فإذا كلمة أحب إلي لا تفيد تحريم أو منع الوضوء بالنبيذ أو بالماء الذي خالطه شيء من الحليب. طبعا معلوم لديكم أن قول الجمهور من الفقهاء أن المائع إذا خالطه ما يمنع عنه اسماء الماء المطلق لا يجوز الوضوء به. إذا خرج عن كونه ماء مطلقا حينئذ، يعني إذا صار اسمه ماء زهر، ماء ورد، ماء لبن، ماء كذا مقيد، حينئذ لا يجوز الوضوء به. لكن البخاري ذكر النبيذ هنا بالذات لأنه جرى فيه هذا الخلاف، ولأنه ذكر عن أبي حنيفة أنه لا مانع من الوضوء منه، لكن ذكروا عنه بعد ذلك الرجوع عنه. نتابع الحديث. قال: حدثنا علي بن عبد الله، هذا المديني شيخ البخاري، شيخ الجرح والتعديل رحمه الله، متوفى 234 للهجرة، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة الحافظ الفقيه الإمام الحجة الثقة، سفيان ابن عيينة متوفى 198 للهجرة، قال: حدثنا الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب متوفى 124 للهجرة، عن أبي سلمة، هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبو سلمة ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف، لكن أبو سلمة مات أبوه كان هو صغيرا، يعني كان صغيرا لما مات أبوه، لذلك روايته عن غيره من الصحابة. وأبو سلمة هذا متوفى 194 للهجرة. يروي أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. كل شراب أسكر يعني كل شراب من شأنه الإسكار فهو حرام ولو لم يسكر من شربه. عرفنا شراب وهو مسكر، ولو كان الذي يسكر كثيره، فما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام. فهذا هو نص الحديث: ما كل شراب أسكر فهو حرام. ذكر البخاري هذا الحديث للدلالة على أنه لما كان حراما شربه كان لا يجوز الوضوء به. لذلك ذكر البخاري هذا الحديث وذكر معه النبيذ، وذكرت لكم الخلاف في هذه المسألة. الآن انتقل البخاري إلى باب آخر. قال: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه، وفي بعض النسخ من وجهه، كلاهما جائز يعني لغة. أزالت الدم عن وجهه. إذا قال عن بيكون ضمن فعل غسل معنى أزال، أزال الدم عن الوجه، أو يقال غسل الدم من الوجه، كلاهما جائز. لما ذكر البخاري هذا الباب، باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه؟ ما هو حكم الدم؟ نجس. فهنا ذكر البخاري أنه يمكن أن يستعين بإزالة النجاسة بغيره، كما أنه يستعين في الوضوء بغيره، فيمكن أن يستعين بالوضوء وبإزالة النجاسة. لذلك اسمعوا ماذا فعل البخاري. ذكر أثرا عن أبي العالية، ثم ذكر حديثا الذي فيه أن السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن وجه أبيها صلى الله تعالى عليه وسلم. ماذا قال؟ وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. ماذا قال أبو العالية ذلك؟ قال كما روى عبد الرزاق، يعني الحديث بأكمله روى عبد الرزاق في مصنف برقم 628 لمن أراد أن يرجع إليه، روى عن معمر عن عاصم بن سليمان قال: دخلنا على أبي العالية وهو وجع مريض، فوضؤوه. هنا فوضؤوه يعني هم الذين باشروا غسل أعضاء الوضوء. قال فوضؤوه، فلما بقيت رجله، يعني وصلوا إلى رجله، قال: امسحوا على رجلي على هذه فإنها مريضة. يقول طبعا المصنف: وكان بها حمرة. الحمرة يعني الورم، كان بها ورم. في رواية عند ابن أبي شيبة: وكانت معصوبة، كانت معصوبة. إذن الحديث أفاد أنه يجوز الاستعانة بغسل الأعضاء، وقد مر معنا في باب الرجل يوضئ صاحبه، تذكرونه، باب الرجل يوضئ صاحبه، جواز الاستعانة بصب الماء، وهذا الأثر في جواز الاستعانة بغسل الأعضاء. فلما دخلوا على أبي العالية وهو الرجل الفقيه المقرئ، يعني المفسر، يعني ينبغي أن نعلم من هو أبو العالية. هو رفيع ابن مهران الرياحي، ونسبته الرياحي لأنه كان مولى امرأة، كان مولى هذا الرجل العظيم التابعي الكبير الإمام المقرئ الحافظ المفسر، فهو قد حاز هذه العلوم كلها، الإقراء والحفظ في الحديث والتفسير. كان مولى لامرأة من رياح، يعني فرع من قبيلة، فخذ من قبيلة رياح ابن يربوع، وهي من تميم. نعم، طبعا اعتقته هذه المرأة وصار في منزلة عالية في العلم. أبو العالية كان شابا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أسلم في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لذلك هو تابعي. نعم، أسلم في زمن أبي بكر وأقبل على العلم وقرأ القرآن على أبي بن كعب وعلى ابن عباس وزيد بن ثابت، وورد أنه قرأ القرآن على عمر كذلك، يعني هنالك روايات أنه قرأ على عمر. تصوروا كم ختم قرأ على الصحابة، فكان من المقرئين رضي الله تعالى عنه، وبلغت به المنزلة وحفاوة الصحابة به، يعني الصحابة كانوا يحتفون به. كان إذا دخل إلى ابن عباس في دار الإمارة، لأن ابن عباس كان قد ولي عملا لسيدنا علي بن أبي طالب لما كان علي خليفة المسلمين، كان ابن عباس أميرا، فكان إذا دخل عليه أبو العالية رفعه على سرير الإمارة، يرفعه على سرير الإمارة، وكان بعض القرشيين من كبار قريش يجلسون أسفل من السرير. يقول راوي القصة: فتغامزت قريش نشوف يعني هذا مملوك مولى وضعه على السرير ونحن وين قاعدين؟ قاعدين أسفل منه في الأرض. رآهم ابن عباس فقال لهم: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويرفع المملوك على الأسرة، يرفع شأن صاحبه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لكن المراد درجات يوم القيامة، لكن يكون لهم حظ من ذلك في الدنيا إن أخلصوا النية لله تعالى. يقول أبو بكر ابن أبي داود: لم يكن بعد الصحابة أحد أعلم بالتفسير من أبي العالية، وبعده سعيد بن جبير أعلم بالقرآن، لم يكن أحد أعلم بالقرآن من أبي العالية وبعده سعيد بن جبير رضي الله عن الجميع. يقول أبو العالية: لذلك لما نعرف ترجمة هذا الرجل نعرف مقدار الفتوى، ولما قال امسحوا على رجلي فإنها مريضة، لأنه رجل فقيه حافظ مقرئ. نعم، يقول أبو العالية فيما روي عنه: إني كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه. وهذا كان دأب التابعين والعلماء القدامى، يرحلون من أجل سماع حديث واحد. يقول: كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه فأتفقد صلاته. يعني أول ما يبدأ ينظر إلى حاله. نعم، قال: فأتفقد صلاته فإن رأيته يحسنها أقمت عنده، وإن رأيته يضيعها رحلت ولم أسمع منه، وقلت: إن كان يضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. فإذا كان هؤلاء رضي الله عنهم ينظرون إلى حال الذي يأخذون عنه أن يكون متحققا بما يقول، وأن يكون متحققا بالعبادة الحقيقية والتقوى والورع، ليكون يطابق قاله حاله. نعم، له قال: كان إذا جاء إليه، يعني دخل إليه أصحابه يرحب بهم ويقرأ: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. يعني فهم منها أبو العالية أنه إذا جاء إليك أصحابك من المؤمنين ينبغي أن ترحب بهم وأن تستقبلهم استقبالا حسنا. وكان يقول أبو العالية: إني لأرجو للرجل ألا يهلك بين نعمتين. يعني الأمران إذا فعلهما لا يهلك الرجل. ما هما؟ قال: نعمة يحمد الله عليها، وذنب يستغفر الله منه. طبعا ترك ماله، أوصى بماله كله، لم يكن له وارث، ومن اعتقته يعني قد سامحته بولائها، فأوصى بالمال كله، ثلث في سبيل الله يعني في الجهاد، وثلث على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وثلث للفقراء. مات 93 أو 93 للهجرة. الآن عرفنا لما ذكر البخاري أثر أبي العالية هذا، وقلت لكم أخرجه عبد الرزاق في المصنف وهو صحيح، لذلك قاله بصيغة الجزم البخاري وقال أبو العالية، لأن الإسناد إليه صحيح. ثم بدأ بذكر الحديث الدال على الطرف الأول من الترجمة، باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. فقال البخاري: حدثنا محمد، هذا محمد بن سلام البيكندي، ورواية ابن عساكر دلت على هذا أن محمد ومحمد بن سلام البيكندي المتوفى 227 للهجرة. يقول محمد بن سلام: أخبرنا سفيان بن عيينة، مر معنا ذكره، متوفى 198 للهجرة، عن أبي حازم. أبو حازم هذا رجل عظيم ينبغي أن تعرفوا ترجمته، لكن إن زاد معنا وقت نأخذ بشيء منها. هو سلمة بن دينار الأعرج الأفرز. ما معنى الأفرز؟ يعني الأحدب. يعني هذا الرجل كان من شيخ، يعني قالوا هو شيخ المدينة النبوية، كان يعظ في المدينة النبوية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر وبعد العصر، وكان له منزلته الكبيرة، وكان أعرج وأحدب وفي بعض الروايات وأحول. فكانوا لا ينظرون إلى هذا، وإنما ينظرون إلى علمه وورعه وما أحسنه من عمل ومن علم. نعم، يقول أبو حازم المعروف كما قلت بالأعرج، عادة يذكر اسمه يقال أبو حازم، مشهور بكنيته أبو حازم الأعرج، احفظوا اسمه سلمة بن دينار، متوفى طبعا سنة، في قول إنه 133 وفي قول 135 وفي قول 140 وفي قول 144، في عدة أقوال بوفاته. يعني لذلك بعضهم قال توفي في خلافة المنصور وانتهوا من هذه القضية التحديد سنة الوفاة. يقول أبو حازم بأنه سمع سهل ابن سعد رضي الله عنه الصحابي الجليل، سهل ابن سعد الساعدي، وسأله الناس وما بيني وبينه أحد. من الذي يقول وما بيني وبينه أحد؟ أبو حازم، ليدل على قربه منه. يعني لم يكن بين أبي حازم وبين سلمة أحد، إذا كان قريبا جدا منه ليدل على صحة سماعه منه، هذا الذي يريده أبو حازم. قال وما بيني وبينه أحد، سأله الناس بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا متى جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أحد، جراحته في أحد، سأذكر لكم نص الحديث. فقال سهل بن سعد رضي الله عنه ما بقي أحد أعلم به مني أو أعلم به مني، كلاهما صحيح، ما بقي أحد أعلم به مني. لما قال سهل بن سعد ذلك؟ السؤال أين وقع؟ في المدينة المنورة. سهل بن سعد يقول ما بقي أحد أعلم به مني، لأن سهل بن سعد هو آخر من مات من الصحابة في المدينة. فهذه يجب أن تحفظوها، لو قيل من آخر من مات من الصحابة في المدينة، فالجواب سهل ابن سعد الساعدي. لكن اسمعوا، يعني آخر من مات من الصحابة ممن ثبت سماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ لأن هناك بعض الصحابة ممن لهم رؤية للنبي فقط ماتوا بعده، مثل مين؟ مثل محمود ابن الربيع الذي مر حديثه وهو يعقل مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. محمود ابن الربيع له رؤية، فهذا مات بعد سهل ابن سعد. متى مات محمود ابن الربيع؟ مات سنة في قولين 96 أو 99. وهناك صحابي آخر كذلك في المدينة المنورة له رؤية ومات بعد سهل ابن سعد، وهو محمود ابن لبيد، اكتبوه عندكم، محمود ابن لبيد. فهما محمودان، محمود ابن الربيع ومحمود ابن لبيد. محمود ابن الربيع مات 96 أو 99، ومحمود ابن الربيع ابن لبيد مات سنة 97. إذا لما نقول آخر من مات من الصحابة في المدينة، يعني ممن سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سهل ابن سعد. مات سنة 91 للهجرة، وفي قول أنه 88 للهجرة، في قول 88 وفي قول 91 للهجرة. سؤال، من آخر من مات من الصحابة في البصرة؟ أنس ابن مالك، متوفى 93 للهجرة. وآخر من مات من الصحابة بالكوفة عبد الله ابن أبي أوفى، متوفى سنة 86 أو 88 للهجرة. هذه يجدر أنه نحن نحفظها، آخر من مات من الصحابة في المدينة، آخر من مات من الصحابة في البصرة، آخر من مات من الصحابة بالكوفة. يعني يمكن أن تقع هذه مسابقات، لكن آخر من مات من الصحابة على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر ابن واثل الليث الكناني، مات سنة 110 للهجرة، سنة 110. إذا نرجع نحن إلى سهل ابن سعد الذي مات سنة 91 أو 88، وهو آخر من مات من الصحابة في المدينة. لذلك شو قال سهل ابن سعد؟ ما بقي أحد أعلم به مني. يقول الحافظ هذه الحادثة كانت في أحد، والسؤال وقع لسهل ابن سعد بعد كم؟ هل تتوقعوا؟ هو عبود ما بقي أحد، كل إذن الصحابة قبله ماتوا، فهو يروي هذه القصة بعد أكثر من 80 عاما من وقوعها، يعني بعد أكثر من 80 عام وهي ماثلة في ذهنه رضي الله تعالى عنه، ويقول ما بقي أحد أعلم به مني. نعم، ماذا قال سيدنا سهل؟ قال كان علي رضي الله عنه يجيء بترسه، الترس فيه ماء، وفاطمة تغسل عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم الدم. هنا الحديث بطوله سيرد، وهو يفسر هذا الحديث، سيرد برقم مثلا 4075. شوفوا نص الحديث بما سيأتي بهذا الرقم، الأحاديث الآتية مطولة أكثر. لما سئل سهل قال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء، وبماذا دوي. كانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم عن وجه أبيها. لما خرجت فاطمة؟ خرجت السيدة فاطمة مع نساء من الصحابة، خرجوا لكي يساعدنا الصحابة رضي الله عنهم في المداواة والمعالجة. كان ممن خرج من النساء السيدة فاطمة رضي الله عنها. قال وعلي يسكب الماء بالمجن، يعني بالترس. فلما رأت، هنا تطويل الحديث أو الشرح، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، يعني عم تصب الماء والدم يفور ويخرج، أخذت قطعة من حصير. هنا قال أخذ قطعة أو فأخذ حصير. من الذي فعل هذا؟ السيدة فاطمة نفسها رضي الله عنها. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها، فاستمسك الدم وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم يومئذ، وجرح وجهه، وذكر كما قلت في أحاديث ترد معنا اشتد غضب الله تعالى على قوم دم وجه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ورد في روايات أخرى أنه بعد ذلك قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن الحديث ذكره البخاري للدلالة على أنه يجوز الاستعانة بإزالة النجاسة، وذكر أثر أبي العالية لجواز الاستعانة بغسل الأعضاء، كما مر في السابق جواز الاستعانة بصب الماء. ماذا يستفاد إخواني من هذا الحديث؟ هذا الحديث الذي بين أيدينا يستفاد منه فوائد، غير الفوائد الفقهية التي ذكرها الاستعانة بإزالة النجاسة التي قامت بها السيدة فاطمة. قال جواز مباشرة المرأة أباها أو ذا رحمها بتمريضه وعلاجه وخدمته. فهنا السيدة فاطمة خدمت أباها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فيجوز أن تفعل هذا بأرحامها. ثانيا يستفاد من الحديث كما ذكر الحافظ جواز التداوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد داوته السيدة فاطمة بأن جعلت هذا الرماد الذي هو مجفف للدم ويوقف النزيف، حشت بهذا الدم الجرح. في هنالك روايات فحشي حشت جرح النبي صلى الله عليه وسلم بالرماد حتى وقف النزف، مما يدل على أن من الأدوية الطبية المعروفة لديهم آنئذ أن الرماد يمكن أن يوقف النزيف، ففعلته السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها حين حشت به الجرح فوقف النزيف حالا، لأن به مادة تجفف الدم. الفائدة الثالثة أن الأنبياء قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية من الآلام والجراحات والأسقام، وذلك يزيد من أجرهم ويرفع من درجاتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فتزداد بذلك درجتهم. ثم قال ليتأسى بهم أتباعهم في الصبر على الشدائد والمكاره. يعني يقال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق حصل معه هكذا، فإذا ماذا يقول غيره إن حصل معه مكروه أو شدة، لقي شدة في سبيل الله، فعليه أن يصبر. ثم ذكر الحافظ القسطلاني في كتابه إرشاد الساري فائدة عظيمة جدا تؤخذ من هذا الحديث، قال وليتحقق الناس أن الأنبياء مخلوقون لله، يعني هم بشر، فيقع عليهم ما يقع على البشر من هذه العوارض الدنيوية. قال وليتحقق الناس أنهم مخلوقون لله فلا يفتتنون بما ظهر على أيديهم من المعجزات كما افتتن النصارى بعيسى بن مريم. عرفنا؟ فإذا ولو كان الأنبياء يظهر عليهم المعجزات لكنهم يبقون بشرا ترد عليهم هذه العوارض من الأسقام والآلام والجراحات وغير ذلك. ثم من الفوائد أن اتخاذ الترس والدرع في الحرب لا ينافي التوكل، فسيدنا علي كان قد اتخذ الترس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد لبس البيضة في رأسه وكان يلبس الدرع، فالتداوي وأخذ الأسباب ولبس الدرع وغير ذلك لا ينافي التوكل أبدا، بل هو من الأشياء التي يفعلها المرء المؤمن اتخاذا للأسباب التي أمر الله تعالى باتخاذها. نسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، والحمد لله رب العالمين.